أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 56. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، زبدة هذا البرنامج العقائدي، هذا هو الجزء الثامن تحت عنوان إمامتها صلوات الله عليها. مر الكلام في مقدمات هذا الموضوع، ومر الكلام في أدلة إثبات إمامتها، الدليل الأول الدليل الوجداني الارتكازي، الدليل الثاني الدليل القرآني التراكمي، الدليل الثالث الدليل الحديثي التراكمي، ولا زلت في أجواء هذا الدليل. مر علينا في الحلقات المتقدمة الكثير الكثير من قواعد المنطق العقلي ومن مذاق الفطرة السليمة إلى حشد من النصوص القرآنية التي تتراكم معانيها بانتظام واتساق، وفوق كل ذلك إنها كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم، كل ذلك يصرح علنا بأنها إمام، بأنها إمام، وهي هي إمام الأئمة من ولدها الأطهار من المجتبى إلى القائم، مثلما يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. لا زال الحديث يتواصل في هذا الاتجاه وفي أجواء الدليل الحديثي التراكمي. مر علينا في حلقة يوم أمس ما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه، قرأت ما قرأت عليكم منها ومن دعاء وداعها، ومررت أيضا بالزيارة الجامعة الثالثة بحسب تبويب مفاتيح الجنان. نحن عندنا زيارات جامعة عديدة تتوفر في كتب المزارات وفي كتب الحديث، رتب بعضها المحدث القمي في مفاتيح الجنان. مررت على الزيارة الجامعة الثالثة الأجواء هي هي في نصوص الآيات، في نصوص الروايات، في نصوص الأدعية والزيارات، هي هي فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة المعصومين الأطهار. والكلام هو هو في هذه الحلقة يجري نفس المجرى. الكتاب الذي بين يدي كامل الزيارات لابني قولويه القمي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. إنه الباب 400، الصفحة 31 بعد 300، الحديث 2 بسنده، بسند ابن قولويه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، زيارة جامعة. هذه الزيارة الجامعة أطلق عليها الزيارة الجامعة المتحركة. لماذا؟ لأن قسما من الزيارة ورد نصا عن المعصوم، وقسما آخر مرده إلى الزائر حيث يغير بعض العبائر في النص الذي ورد عن المعصوم، لأننا نزور بها رسول الله ونزور بها أمير المؤمنين، فهناك بعض الكلمات لا بد أن تتغير، ونزور بها الصديقة الكبرى فاطمة، فهناك بعض العبارات بعض الكلمات لا بد أن تتغير، ونزور بها الأئمة من ولد فاطمة، وهناك أيضا بعض الكلمات لا بد أن تتغير بحسب سياق الخطاب. الزيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نزور رسول الله، وتقول في زيارة أمير المؤمنين كذا كذا، وفي زيارة فاطمة كذا كذا، وفي زيارة سائر الأئمة كذا كذا، على ما قلت في النبي أول مرة حتى تنتهي إلى صاحبك، إلى إمام زمانك، حتى تنتهي إلى صاحبك، إلى الحجة عليك، إلى الذي ستدعى به يوم القيامة. من هنا أطلقت عليها هذه التسمية، من أنها الزيارة الجامعة المتحركة، لأن النص يتحرك بحسب الجهة التي نتوجه إليها بالزيارة، والزائر يتدخل في تغيير بعض الألفاظ. فالزيارة في أصلها في تراكيبها اللفظية الأولى لرسول الله، فإذا كانت لأمير المؤمنين فهناك تغيير في بعض الألفاظ، وهكذا لفاطمة وهكذا للأئمة الأطهار حتى ينتهي الأمر إلى صاحبك، إلى صاحب زمانك، إلى إمامك والحجة عليك. أعتقد أن المضمون الذي أريد الإشارة إليه واضح، فهذه زيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الألفاظ التي نخاطب بها رسول الله نخاطب بها أمير المؤمنين، ونخاطب بها فاطمة، ونخاطب بها أولادها الأئمة المعصومين، فليس هناك من فارق في المقامات. إنها الإمامة، إمامة النبي، إمامة الأمير، إمامة الصديقة الكبرى، إمامة أولادها المعصومين. من جملة العبائر التي نخاطب بها رسول الله ونخاطب بها أمير المؤمنين ونخاطب بها الصديقة الكبرى ونخاطب بها الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا، هذه الكلمات: أشهد أنكم كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة البالغة على من فيها ومن تحت الثرى، وأشهد أن أرواحكم وطينتكم من طينة واحدة طابت وطهرت من نور الله ومن رحمته، وأشهد الله وأشهدكم أني لكم تبع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. وأشهد الله وأشهدكم أني لكم تبع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي. هذا الخطاب بالأصالة لن يكون إلا مع إمام معصوم، هذا الخطاب مع رسول الله، مع أمير المؤمنين، مع فاطمة، مع ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. فهذا الخطاب بالأصالة لن يكون إلا مع معصوم، مع إمام، مع حجة بالغة، مثلما تقول الزيارة وهي تخاطبهم: أشهد أنكم كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة البالغة على من فيها ومن تحت الثرى. هذا الوصف الذي نصف به رسول الله من أنه الحجة البالغة، هو نصف به أمير المؤمنين، وهو نصف به الصديقة الكبرى، وهو نصف به الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم. هل نحن بحاجة إلى مناقشة طويلة في إثبات إمامتها؟ ما كل حرف مر علينا في الحلقات المتقدمة من الجزء الأول إلى هذه اللحظة، كل حرف تقدم يدل على دلالة واضحة على إمامتها الإلهية الكلية الكبرى العظمى. راجعوا الحلقات المتقدمة ستجدون هذه الحقيقة واضحة جلية بينة. فما هذه الزيارة إلا مفردة من مفردات الدليل الحديثي التراكمي. هناك صلوات مروية عن إمامنا الحسن العسكري، وهي من أهم نسخ أدعية الصلوات. إنها بمثابة زيارة جامعة مفصلة بعدد المعصومين، بعدد الأئمة الطاهرين في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. أبو محمد عبد الله ابن محمد العابد يقول: سألت مولاي الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه في منزله بسر من رأى. إنها التسمية القديمة لسامراء، فسامراء اختصار جعلي لهذه الجملة التي كانت اسما للمدينة سر من رأى. سألت مولاي الإمام الحسن العسكري في منزله بسر من رأى سنة 55 و200، إنها السنة التي ولد فيها إمام زماننا على ما هو المشهور صلوات الله عليه. فأبو محمد عبد الله هذا سأل الإمام أن يملي عليه الصلاة على النبي وأوصيائه. هذا طلب السائل. هو يقول: سألت مولاي الإمام الحسن العسكري في منزله بسر من رأى سنة 55 و200 يملي علي الصلاة على النبي وأوصيائه عليه وعليهم السلام، وأحضرت معي قرطاسا كبيرا فأملى علي لفظا من غير كتاب وقال اكتب. الإمام أملى عليه مباشرة من دون أن يقرأ عليه من كتاب كما هو يقول. فماذا أراد هذا الرجل من إمامنا الحسن العسكري؟ أراد أن يعلمه الصلاة على النبي وأوصيائه. هذا سؤال السائل، سيأتي الجواب من الإمام المعصوم الحكيم الذي هو أساس الحكمة وأصل الحكمة وسيد الحكماء وهو مظهر حكمة الله، سيأتي الجواب قطعا بحدود السؤال. فالسائل سأل الإمام العسكري أن يملي عليه دعاء الصلوات على النبي وأوصيائه، لم يسأل أن يملي عليه كذلك الصلاة على فاطمة، وإنما طلب من الإمام أن يعلمه الصلاة على النبي وأوصيائه. فبدأ الإمام الحسن العسكري يملي عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، انتهت. جاء بعدها الصلاة على أمير المؤمنين، انتهت. جاء بعدها الصلاة على سيدة النساء فاطمة. السائل ماذا سأل؟ سأل الإمام أن يعلمه الصلاة على النبي وأوصيائه، لم يذكر فاطمة. الإمام هكذا علمه الصلاة على النبي في فصل معين وانتهت، الصلاة على أمير المؤمنين في فصل معين وانتهت، الصلاة على الصديقة الكبرى فاطمة في فصل معين خاص بها وانتهت، وهكذا. أخذ الإمام يعلمه الصلاة على الأئمة المعصومين من ولد فاطمة، مبتدئاً بالحسن والحسين وتسلسل معه إلى أن وصل إلى الإمام الهادي والده، والد الإمام الحسن العسكري. أكمل الصلاة على والده. الراوي يقول: فلما انتهيت إلى الصلاة عليه، هذا الرجل يكتب، فكتب الصلاة على الإمام الحسن العسكري، فلما انتهيت إلى الصلاة عليه أمسك، سكت الإمام، أملى على هذا السائل صلاة على رسول الله، على أمير المؤمنين، على الصديقة الكبرى، على الأئمة المعصومين بالتسلسل من إمامنا الحسن المجتبى والحسين الشهيد إلى إمامنا الهادي، ووقف بعد أن أكمل ذكر الصلاة على أبيه الهادي. هذا الرجل يكتب في أوراقه مثلما عنون صلاة النبي صلاة الأمير، كتب الصلاة على الإمام الحسن العسكري، الإمام سكت. فلما انتهيت إلى الصلاة عليه أمسك، فقلت له في ذلك، سأله: يا ابن رسول الله أكمل. فقال: لولا أنه دين أمرنا أن نبلغه ونؤديه إلى أهله لأحببت الإمساك. فإن الإمام لا يريد أن يمدح نفسه، لولا أنه دين أمرنا أن نبلغه ونؤديه إلى أهله لأحببت الإمساك، ولكنه الدين اكتب به، اكتب بأوراقك، اكتب بقلمك. فذكر الصلاة على نفسه المقدسة وختم بالصلاة على إمام زماننا، على قائم آل محمد. ماذا تفهمون من هذا؟ وهذه الصلوات من أوثق النصوص عندنا، من أوثق النصوص. وهذه الرواية رواية صحيحة دقيقة بكل تفاصيلها. ماذا تفقهون من كل ذلك؟ وحتى لو شكك مشكك، فإن ألفاظ الصلوات تشهد بنفسها على نفسها من أنها ألفاظهم وكلماتهم. لحنهم المعصومي يلعلع في هذه الجمل وفي هذه السطور من دعاء الصلوات على المعصومين الأئمة الأربعة عشر صلوات الله عليهم. بنفس السياق، بنفس اللحن، بنفس التعابير، وبنفس التسلسل، النبي أولا، الأمير ثانيا، الصديقة الكبرى ثالثا، وهكذا إلى قائم آل محمد. ماذا قال إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ لولا أنه دين أمرنا أن نبلغه ونؤديه إلى أهله لأحببت الإمساك. فالصلاة على فاطمة في هذا السياق وجوابا لسؤال من السائل يريد أن يتعلم الصلاة على النبي وأوصيائه، فاطمة وصي من أوصياء محمد، بل هي سيدة الأوصياء من ولدها، هي سيدة الأوصياء، هي إمام الأئمة من ولدها، سيد الأوصياء من دون قيد علي سيد الأوصياء من دون قيد. أما هي سيدة الأوصياء من ولدها بهذا القيد، سيد الأوصياء من دون قيد بالإطلاق علي. أما هي فإن سيادتها تقيد بأنها سيدة الأوصياء من ولدها، فهي إمام الأئمة من ولدها، الأئمة المعصومين، وهي سيدة الأوصياء من ولدها، الأوصياء الأئمة المعصومين. هذا هو الذي نفهمه من هذا السياق ومن هذا اللحن ومن هذه التراكيب اللفظية. لا شأن لي بكم، تثقون بهذه الرواية أو لا تثقون، بالنسبة لي أصدق الرواية أثق بها، أعتقد بها، ودلالتها واضحة، واضحة جدا. لولا أنه دين، دين أمرنا أن نبلغه ونؤديه إلى أهله لأحببت الإمساك. هذا التعبير بأنه دين صريح في إمامة فاطمة، لأن الدين في جوهره، في ثقافة العترة الطاهرة، هو الإمام، هو الإمام. فذكر فاطمة في هذه السلسلة عبر عنه إمامنا العسكري بأنه دين، بأنه دين. هذا التعبير يبين لنا إمامتها صلوات الله وسلامه عليها، مثلما يبين لنا إمامة سائر المعصومين الذين ذكروا في هذه الصلوات. بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري المتوفى سنة 290 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان، بيروت لبنان، في الصفحة 46. إنه الحديث 8 من الباب 13 بسنده، بسند الصفاري عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف. النبي الأعظم يخاطب أمير المؤمنين: يا علي، يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. فالدين هو الإمام المعصوم، هو الدين وهو أصل الدين. الدين سيكون فرعا من هذا الأصل، الدين سيكون نتاجا من هذه الحقيقة التي عنوانها الإمام المعصوم: يا علي، يا علي، أنت أصل الدين، أنت أصل الدين، أشهد لك بذلك. في الكتاب نفسه، إنها الرسالة التي كتبها إمامنا الصادق إلى المفضل بن عمر، رسالة طويلة مفصلة، في الصفحة 79 بعد 400: ثم إني أخبرك. الإمام الصادق يكتب في رسالته يخبر المفضل بن عمر: ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل. أغبياء النجف، زبالة النجف، قمامة النجف، حثالة النجف، نجاسة النجف، يشكلون بهذا الحديث على إمامة فاطمة، من أن الإمام قال أن الدين وأصل الدين هو رجل. يا حمير، يا حمير. لغة العرب في أصل تكوينها تعبر دائما عن النوع الإنساني بصيغة المذكرة. ألا تسمعون الحركة النسوية العربية وحتى في لغات العالم، لكننا نتحدث عن لغة العرب هنا، الحركة النسوية العربية تشكل على خطاب اللغة العربية من أنه خطاب ذكوري. هذه القضية قضية فطرية لا علاقة لها لا بالتذكير ولا بالتأنيث. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لكن اللغة في أصل خطابها حينما تخاطب النوع الإنساني تخاطب النوع الإنسانية بصيغة المذكرة، وهذا في الأحكام. فحينما تأتي الروايات تأتي الأحاديث، أيما رجل أيما امرئ فعل كذا فعليه كذا، لا يعني أن الحكم خاص بالرجال. الرجل هنا بمعنى إنسان، بمعنى إنسان. وإذا قلنا هذا من باب التغليب مثلما جاءت آية التطهير مذكرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم، الخطاب مذكر، وفاطمة سيدة آية التطهير، جاء الخطاب مذكرا للتغليب، لأن أكثر أصحاب آية التطهير من الذكور. هذا الكلام يمكن أن ينطبق هنا، لكنه لن يكون دقيقا. إنما المراد من الرجل هنا النوع الإنساني، فهو ينطبق على الرجل الرجل، وينطبق على المرأة المرأة إذا كانت المرأة إماما كالصديقة الكبرى. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين. فهل اليقين مذكر أم مؤنث؟ وهو الإيمان، فهل الإيمان مذكر أو مؤنث؟ وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه. وهذا ينطبق انطباقا كاملا على فاطمة، لأن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فهذا يؤدي إلى هذه النتيجة، بأن من عرفها عرف الله، ومن أنكرها أنكر الله. وهذا المضمون الحكمة من أنه شائع ومشهور في الوسط السني والشيعي كي يوصلنا إلى هذه النتيجة. مرادي أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا المضمون شائع في الأوساط الشيعية والسنية، موجود في الكتب الشيعية والسنية، يعرفه علماء الشيعة وعلماء السنة، يعرفه خطباء الشيعة وخطباء السنة. هذا المضمون من البديهيات، إنما انتشر وصار واضحا ومعروفا كي يكون حجة على هذه الأمة الضالة. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. الكلام واضح، هذا هو الدين الذي يتحدث عنه إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: لولا أنه دين أمرنا أن نبلغه ونؤديه إلى أهله لأحببت الإمساك. فالدين هو الإمامة، هو الإمامة، وهو مضمون الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، في بيعة الغدير، في عهود الولاية والإمامة، بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن الإمامة هي الدين، لأن الإمامة هو أصل الدين، فالإمامة من شؤونه فهي متفرعة عنه، وبيعة الغدير هي من شؤون الإمامة، فبيعة الغدير فرع من فروع شؤون علي صلوات الله عليه. بيعة الغدير شأن من شؤون الإمامة، والإمامة شأن من شؤون علي، أما علي فهو أصل الدين، مثل ما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل: يا علي أنت أصل الدين، ثم قال له: وأنا أشهد لك بذلك. وإلى زيارة من زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المزار الكبير من كتب المزارات المهمة والمعروفة في المكتبة الشيعية لمحمد ابن جعفر المشهدي، والمعروف بمزار ابن المشهدي، يقال له المزار الكبير ويقال له مزار ابن المشهدي. وابن المشهدي هذا من أعلام القرن 6 الهجري. الطبعة التي بين يدي هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1419 هجري قمري. في صفحة 44 بعد 200، إنها الزيارة 8 في تسلسل زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الزيارة التي أولها: ائذن لي عليك يا أمير المؤمنين أفضل ما أذنت لمن أتاك عارفا بحقك، فإن لم أكن لذلك أهلا فأنت له أهل. وتستمر الزيارة الشريفة في تفاصيلها يأتي السلام على الأئمة المعصومين الأربعة عشر، فهناك السلام على رسول الله، والزيارة أساسا هي سلام على أمير المؤمنين، ثم يأتي السلام على الصديقة الكبرى، صفحة 246، ومن بعدها يأتي السلام على الأئمة المعصومين من ولدها إلى أن نصل في سلامنا على إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فبعد ذكر الأئمة المعصومين الأربعة عشر وبعد السلام عليهم هكذا تخاطبهم الزيارة: السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا صادقين عن الله، السلام عليكم يا عترة رسول الله، السلام عليكم يا ناصري دين الله، السلام عليكم يا حاكمين بحكم الله، السلام عليكم يا سادة الورى. والآية الكبرى والحجة العظمى والدعوة الحسنى والمثل الأعلى وشجرة المنتهى وباب الهدى وكلمة التقوى والعروة الوثقى. هل أحتاج إلى إعادة قراءة هذه الكلمات؟ هي واضحة. هذا الخطاب خطاب للأئمة المعصومين، ولا يمكن أن يصدق على غيرهم. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، هذا هو حديث الثقلين، هذا هو حديث الثقلين. النبي صلى الله عليه وآله حين جمع بين الكتاب والعترة ماذا أراد أن يقول لنا؟ أراد أن يقول لنا من أن العترة هم الأئمة الإلهيون الحاكمون على القرآن. تقولون كيف ذلك؟ النبي أوصانا بالكتاب والعترة، هل الكتاب حاكم على العترة أم أن العترة حاكمة على الكتاب؟ الكتاب بنفسه صامت لا يستطيع أن يصدر حكما، الأمة أخرجها الله في قرآنه من أنها تفقه الكتاب. في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله، تأويل القرآن، إلا الله والراسخون في العلم. الأمة خرجت، الصحابة، نساء النبي، قولوا ما تشاءون. الله أخرج الأمة مثلما أخرجهم من مسجد النبي، مثلما أمر الله بإغلاق كل الأبواب ولم يبقي إلا باب الراسخين في العلم، إلا باب علي وفاطمة. قطعا باب النبي كان موجودا فهو سيد الراسخين في العلم، لكن الحديث عن العترة الطاهرة هنا. فمثلما أمر الله بإغلاق كل الأبواب ولم يبقي إلا باب الراسخين في العلم، كذلك فإن الله في سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة أخرج الأمة بكاملها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، أبعدت عن القرآن والقرآن صامت والعترة ناطقة، فمن هو الحاكم على القرآن؟ العترة وفاطمة سيدة العترة. فهل يعقل أن فاطمة تكون حاكمة على القرآن وهي خلية من الإمامة؟ أي منطق هذا؟ أي منطق؟ نحن سلمنا عليها وسلمنا على الأئمة المعصومين فقط وفقط وفقط، ثم خاطبناهم جميعا، السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا صادقين عن الله، السلام عليكم يا عترة رسول الله. كل حرف يصدع واضحا وصريحا بأنها إمام، وهي إمام الأئمة من ولدها صلوات الله عليها. في الزيارة نفسها نستمر في مخاطبة المعصومين صلوات الله عليهم، في الصفحة 48 بعد 200، السلام عليكم أيها الأئمة الهدات. نا فاطمة التي ذكرت مثلما ذكر سائر المعصومين، السلام عليكم أيها الأئمة الهدات وسادة الولاة والقادة الحماة والذادة السعاة، السلام عليكم يا أولي الذكر وخزان العلم ومنتهى الحلم وقادة الأمم، إنها الإمامة السياسية التي لا قيمة لها. إذا أردنا أن نقايسها بأصل الإمامة الكبرى الإلهية العظمى، وفاطمة هنا من قادة الأمم، الخطاب موجه إليها، وهذا المضمون موجود في الزيارة الجامعة الكبيرة وغيرها. السلام عليكم أيها الأئمة الهدات وسادة الولاة والقادة الحماة والذادة السعاة، السلام عليكم يا أولي الذكر وخزان العلم ومنتهى الحلم وقادة الأمم، السلام عليكم يا بقية الله وخيارته، السلام عليكم يا سفراء الله بينه وبين خلقه، السلام عليكم يا خلفاء الله في أرضه. ففاطمة سفيرة الله في أرضه وخليفة الله في أرضه، أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون الناطقون الصادقون المقربون المطهرون المعصومون، ماذا تريدون خذلكم الله؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون سود الله تعالى وجوهكم؟ أوجه خطابي إلى حثالات النجف وكربلاء، ماذا تريدون؟ سود الله تعالى وجوهكم. إلى أن نقرأ في الزيارة الشريفة في الصفحة 50 بعد 200، وأشهد يا موالي وطوبى لي إن كنتم موالي أني عبدكم، وأشهد يا موالي وطوبى لي إن كنتم موالية أني عبدكم، وطوبى لي إن قبلتموني عبدا وأني مقر بكم، معتصم بحبلكم، متوقع لدولتكم، منتظر لرجعتكم، عامل بأمركم، آخذ بقولكم، لائذ بحرمكم، متقرب إلى الله بكم. ويستمر الخطاب: فأنتم الذرية المختارة والأنفس المجردة والأرواح المطهرة يا محمد، هذا الخطاب لرسول الله، يا محمد، يا علي، يا فاطمة الزهراء، يا حسن، يا حسين، سيدي شباب أهل الجنة، يا موالي الطاهرين، يا ذوي النهى والتقى، يا أنوار الله في أرضه التي لا تطفى، يا عيون الله في خلقه، أنا منتظر لأمركم، مترقب لدولتكم، معكم لا مع غيركم، إليكم لا إلى عدوكم، آمنت بكم وبما أنزل إليكم، وأبرأ إلى الله من عدوكم، وأشهد يا موالي أنكم تسمعون كلامي وترون مقامي وتعرفون مكاني وتردون سلامي. الزيارة طويلة، هل تريدون مني أن أقرأ الزيارة كلها؟ كل المضامين تتحدث عن مقامات الإمامة، وكل الخطاب موجه إليهم جميعا، مثلما يتوجه هذا الخطاب لرسول الله يتوجه لأمير المؤمنين، يتوجه للصديقة الكبرى فاطمة، وهكذا لسائر الأئمة من ولدها. تريدون أكثر من ذلك؟ هل أقرأ كل الزيارات؟ أما أنا لكم، أخاطب الشيعة، أما أنا لكم أن تعرفوا جريمتكم العقائدية مع فاطمة؟ ما الذي جنته فاطمة صلوات الله عليها؟ لماذا كل هذا الظلم في ساحة أم الحسن والحسين؟ نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، أحسنوا تلاوة القرآن فإنه أحسن القصص، واستشفوا به فإنه شفاء الصدور، واتبعوا النور الذي لا يطفى والوجه الذي لا يبلى، واستسلموا وسلموا لأمره فإنكم لن تضلوا مع التسليم. اهربوا من الدنيا واصرفوا قلوبكم عنها فإنها سجن المؤمن، حظه منها قليل، وعقله بها عليل، وناظره فيها كليل. استعيذوا بالله من سكرة الغنى فإن له سكرة بعيدة الإفاقة. اقمعوا هذه النفوس فإنها طلعة إن تطيعوها تزغ بكم إلى شر غاية. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، للمحدث عباس القمي. زيارة الصديقة الكبرى، وقد مر علينا الكلام بخصوصها في الحلقات الأولى، في الأجزاء الأولى من هذه المجموعة، أعني مجموعة حلقات إمامة فاطمة صلوات الله عليها. لكن التسلسل البحثي يلزمني أن أمر عليها مرورا سريعا. فمثلما قرأت ما قرأت من زيارة أمير المؤمنين، سأمر على زيارة الزهراء الأولى والثانية اللتين ذكرتا في مفاتيح الجنان. في الزيارة الأولى، هذه الكلمات واضحة وصريحة وبينة جدا في إمامتها، وفي أنها القيمة على الدين ابتداء من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتهاء بزمان القائم صلوات الله وسلامه عليه، إن كان ذلك في زمان الحضور أو في زمان الغيبة، أو كان ذلك في زمان الظهور أو في زمان الرجعة. نخاطبها صلوات الله عليها، وزعمنا أنا لك أولياء، هذا هو زعمنا، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، تصديقنا لمحمد وعلي من دون إمضاء فاطمة سيكون تصديقا نجسا. الزيارة تقول لست أنا الذي أقول، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذا الكلام الشيعة تقرأه، لكن لا عقول عندهم ولا عقول لهم، لأن المراجع، لا أتحدث عن زماننا هذا، وإنما منذ أن أسس الطوسي مذهبه المشؤوم وحوزته المشؤومة في النجف، فهم بالتتابع يخرون في رؤوس الشيعة، يخرون على عقولهم، حتى تراكم خراء المراجع الطوسيين وتكلس وتحجر وتعفن وانتهت وتلاشت وغابت عقول الشيعة تحت ركام الخراء المرجعي، فأنى لهم أن يدركوا هذه الحقائق، يقرؤون كالبهائم من دون أن يتدبروا. ألا لا خير فيهم ولا خير في قراءتهم، مثلما يقول أمير المؤمنين، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ألا خيرية هنا ليست في القراءة وإنما في القارئ، القارئ لا خير فيه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين. وسائر ألفاظ الزيارة الأولى تقود إلى نفس النتيجة هذا، لكنني أخذت العبائر هذه مثالا وأنموذجا. في الزيارة الثانية نحن نخاطبها بهذه الكلمات: أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك، وعدو لمن عاداك، وحرب لمن حاربك. أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك. إنه حديث الكساء، فإن الله سبحانه وتعالى حين أخبر جبرائيل بمن تحت الكساء ماذا قال له في حديث الكساء اليماني: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك. إنني هنا أتخلق بأخلاق الله، لأن الله هو الذي تحدث عن فاطمة بهذا الخطاب وهو يتحدث إلى جبرائيل: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك والأئمة من ولدك موقن وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم. أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم. إلى أن تقول الزيارة الشريفة ونحن نخاطب الزهراء الصديقة الكبرى ونتحدث مع الله سبحانه وتعالى: وسللت منها أنوار الأئمة، فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. الزيارة ما قالت من أنها حملت بالأئمة مثلما حملت أمهات الأنبياء بالأنبياء ومثلما حملت أمهات الأئمة بالأئمة مثلما حملت أم نبينا الأعظم بنبينا الأعظم، وهكذا الكلام يكون مع سائر الأئمة المعصومين. لكن فاطمة تتحدث الزيارة عنها بمنطق آخر: وسللت منها أنوار الأئمة، هي الأصل، تكوين أنوار الأئمة إشعاع من نورها، نبعة منها، فرع من فروعها. وسللت منها أنوار الأئمة. وماذا تقول الزيارة بعد؟ وأرخيت دونها حجاب النبوة. إنها نبية، لكن لا يقال عنها من أنها نبية. أرخيت دونها حجاب النبوة، أرخيت دونها حجاب النبوة، أي أزلت هذا الحجاب. هذا ما هو كلامي، هذه زياراتها، والكتاب موجود في بيوتكم، لكنكم تقرؤون من دون فهم، هكذا علموكم. حثالاتكم في النجف، قمامتكم في النجف، أعني خراءات إبليس العظمى، هم الذين علموكم هذا. وإلا فالكلمات واضحة، واضحة جدا، وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. هذه فاطمة التي أحدثكم عنها. تستغربون هذا الكلام، النبي الأعظم هو الذي يقول فاطمة روحي، روحي التي بين جنبي، إنها روح محمد، فكيف لا يرخى دونها حجاب النبوة؟ هذا أمر طبيعي، طبيعي جدا. هي روح محمد التي بين جنبي. النبي لا يتحدث بلسان المجاملة والمصانعة، والنبي هنا لا يتحدث بلسان العاطفة الأبوية العادية. هذه رموز معرفة، هذه مصطلحات عقيدة، هذه إشارات أسرار عميقة. حينما يقول من أن فاطمة هي روحي التي بين جنبي، لماذا نستغرب أن حجاب النبوة يرخى دونها، يزال، لا يبقى هناك من حجاب؟ هي روح محمد صلى الله عليه وآله. وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. هل أشرح الزيارة كلها؟ من أين آتيكم بوقت؟ أنتم عودوا إلى هذه الزيارات وتدبروا فيها، واقرؤوها بعناية ورعاية. لا أطالبكم أن تقرؤوها قراءة طقوسية، أن تزوروا بها فاطمة على البعد. اقرؤوها مثلما تقرؤون كتب المعارف، كي تطلبوا العقيدة السليمة من هذه النصوص المحكمة والوثيقة والمشحونة بحقائق المعارف الزهرائية. والكلام لا يقف عند هذا الحد، لكن كل هذه التفاصيل تخبرنا وبنحو قاطع من أنها إمام، من أنها إمام، ومن أنها إمام الأئمة من ولدها، الأئمة المعصومين الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن زيارة فاطمة إلى دعاء التوسل المعروف، وهو مروي عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الدعاء الذي نقرأه دائما في الحسينيات، في المساجد يبث على الفضائيات الشيعية، يقرأ في البيوت، دعاء التوسل، وفي الأعم الأغلب يقرأ في ليالي الاثنين أو في ليالي الأربعاء. حيث يكون التوسل بالأئمة المعصومين الأربعة عشر. نتوسل برسول الله، ثم بأمير المؤمنين، ثم بالصديقة الكبرى فاطمة، ثم بالحسن، ثم بالحسين، وهكذا إلى قائم آل محمد. فمثلما نقرأ ونحن نتوسل برسول الله ونقول: يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، إلى أن نقول: إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ويجري هذا الكلام بالضبط مع سائر المعصومين، مع سائر الأئمة الأطيبين الأطهرين، من إمامنا المجتبى إلى الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقول للأغبياء الذين يقولون من أن الكلام يمكن أن ينطبق على السيدة خديجة الكبرى وعلى السيدة العقيلة زينب: أين هذه النصوص التي تتحدث عن خديجة الكبرى وعن العقيلة زينب مثلما تتحدث هذه النصوص عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ هذا الدعاء واضح، ويتأكد الأمر في خاتمة الدعاء: يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، إلى آخر ما جاء في هذا الدعاء. الكلمة واضحة: يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي. أئمتي، هذا الخطاب موجه لكل الذين ذكروا في الدعاء الشريف. ذكر رسول الله، ذكر أمير المؤمنين، ذكرت الزهراء فاطمة. الخطاب في الدعاء موجه إلى كل الذين ذكروا في الدعاء الشريف: يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، إلى آخر كلمات هذا الدعاء الشريف. أعتقد أن إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في كل جزء من أجزاء ديننا وفي كل جزء من أجزاء عباداتنا وطقوسنا وفي كل جزء من أجزاء ثقافتنا الشيعية الأصيلة. هذه زياراتنا وهذه أدعيتنا وهذا قرآننا المفسر بتفسيرهم. لا أتحدث عن قرآن تفسره سقيفة بني ساعدة أو تفسره سقيفة بني طوسي، ألا لعنة الله على تفاسيرهم، إنني أتحدث عن قرآن مفسر بتفسير العترة، مثلما وصانا رسول الله أن نتمسك بالكتاب والعترة، وإنما يؤخذ التفسير من العترة، لأن العترة حاكمة على الكتاب، فالكتاب صامت لا يستطيع أن يفعل شيئا، والأمة أخرجت، أخرجها الله بنص قرآني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لم يبق إلا العترة هم الذين يحكمون على القرآن، وهم المترجمون، وهم الناطقون، وهم الحاكمون، وهم الأئمة المعصومون، وفاطمة سيدة وإمام وإمام أئمة فيهم، إنها إمام الأئمة الثالث، إمام الأئمة من ولدها صلوات الله عليها وعلى آلها الأطيبين الأطهرين. في أعمال شهر رمضان وفي ليالي القدر، من جملة الأعمال التي تؤدى في ليالي القدر، وشيعة يقومون بهذه المناسك وهذه الأعمال، لكنهم لا يفقهون، لأن حثالات النجف صنعت منهم حميرا بتمام معنى الكلمة. أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب. يعني خلاقة أغاميشيني مردم خلاقة أغاميشيني جميل بقول لك بكاء حركة صدوني فقش ديخ عربي فقش والنص عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثلما قال كمال الحيدري، والله هذا هو واقع الشيعة، وأنا أقول أيضا والله 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 هو هذا واقع الشيعة. منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه العباسية الطوسية اللعين 448 للهجرة، وأسس الحوزة العباسية الطوسية المشؤومة اللعينة في النجف. هذا هو واقع الشيعة، يقرؤون هذه الأدعية. أنا أتعمد أقرأ من مفاتيح الجنان، هذه الأدعية موجودة في مصادرنا الأصلية، لا كما يتحدث بعض المعممين ويشككون في كتاب مفاتيح الجنان. هذه الأدعية والزيارات موجودة في كتبنا الأصلية القديمة، نحن نعرفها، نعرفها. الشيعة يرددون هذه الكلمات كما يصف القرآن أحبار اليهود، وهو مثال ضرب لهذه الأمة في سورة الجمعة، بأنهم حمير يحملون أسفارا. هؤلاء كذلك حمير يقرؤون دعاء، حمير يضعون المصاحف على رؤوسهم وهم يقرؤون، وفي حال قراءتهم يكفرون بالذي يقرؤونه، لأن الدعاء يقول لهم من أن فاطمة إمام، وهم يرفضون هذا. سود الله تعالى وجوهه. خذ المصحف، إنها أعمال ليالي القدر. خذ المصحف فدعه على رأسك وقل اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم وبحق كل مؤمن مدحته فيه، إنهم أئمتنا، وليس الحديث عن عامة المؤمنين. وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. وبعد ذلك يأتي ذكر الله وذكر رسوله وذكر المؤمنين الذين تحدث الدعاء عنهم. وقل 10 مرات بك يا الله، بينما حينما انتقل الخطاب إلى الأئمة المعصومين، بمحمد، بعلي، بفاطمة. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نخاطب الله بنحو مباشر، ولذا هنالك الوسائط بك يا الله. هناك كاف الخطاب، هناك ياء النداء، لأن الله يريد منا أن نخاطبه بالوسائل، وهذه رمزية الوسائل. هذه الحروف تشير إليهم، هذه رمزية الوسائل. بك يا الله، لم نقل بالله بالله مثلما نقول بمحمد بمحمد، بعلي بعلي، بفاطمة بفاطمة. ثم قل 10 مرات بك يا الله، و10 مرات بمحمد بمحمد صلى الله عليه وآله، و10 مرات بعلي بعلي، و10 مرات بفاطمة بفاطمة، وهكذا إلى قائم آل محمد. الدعاء واضح، واضح وصريح، ولا بد أن تعرفوا من أن لفظة مؤمن في الكتاب الكريم لا تطلق بنحو الحقيقة إلا على أمير المؤمنين. هذا الاسم الخاص بعلي في الكتاب الكريم. إطلاق هذا اللفظ على غير علي يكون مجازا، والذي يطلق على علي يطلق على سائر الأئمة المعصومين، فما لأولهم فهو لآخرهم، وما لآخرهم فهو لأولهم، إلا من خلال حيثيات عرضية كاسم أمير المؤمنين، هو ينطبق عليهم جميعا، لكن لحيثيات عرضية صار مخصوصا بعلي بن أبي طالب، فلا نستعمله مع الأئمة لفظا مضمونا ومعنا نحن نعتقده. نعتقد أن سيد الشهداء مضمونا هو أمير المؤمنين، وأن السجاد كذلك إلى قائم آل محمد، هؤلاء هم أمراء المؤمنين، لكن لحيثيات عرضية فإن العنوان هذا يكون خاصا بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما عنوان المؤمن ينطبق عليه وعليهم فقط، وهذا ما هو استنتاج، إنها كلماتهم رواياتهم أحاديثهم الشريفة. وبحق كل مؤمن مدحته فيه إنهم هم الأئمة المعصومون الذين يأتي ذكرهم هنا بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين حتى نصل إلى ذكر قائم آل محمد بالحجة بالحجة بالحجة. وتسأل حاجتك، هذا هو دعاء رفع المصاحف على الرؤوس. الشيعة يقرؤون الدعاء وينقضونه لأنهم لا يعتقدون بإمامة فاطمة، وبعد ذلك يقولون لا يستجاب دعاؤنا. ما أنتم تنقضون الدعاء في وقت قراءته، لا تعتقدون إمامتها. فاطمة إمام برغم آنافكم وأناف الجميع، كل شيء يقول لنا إن فاطمة إمام، وهي هي إمام الأئمة من ولدها صلوات الله وسلامه عليها. لا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه الدعاء الذي يكتب لقضاء الحاجة، مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هناك أدعية تقرأ وهناك أدعية تكتب، هذا الدعاء يكتب كتابة لقضاء الحاجة، وله طقوس. أنا لا أريد أن أقرأ كل التفاصيل، لكنني أذهب إلى حاجتي من ذكر هذا الدعاء. عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا كان لك حاجة إلى الله تعالى أو خفت شيئا فاكتب في بياض. بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إني أتوجه إليك بأحب الأسماء إليك وأعظمها لديك، وأتقرب وأتوسل إليك بمن أوجبت حقه عليك، بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسيني إلى أن نصل إلى إمامنا الحجة القائم. هذه القضية تتكرر وتتكرر وتتكرر أمام أعيننا، ونقوم بها في العبادة، في الطقوس، فيما نقرأه، فيما نتعلمه، حتى فيما يعلق على جدران البيوت من أسماء الأئمة المعصومين. فاطمة صلوات الله عليها اسمها شاخص يأتي بعد رسول الله وأمير المؤمنين. فما هذا الغباء؟ ما هذا الغباء؟ الأدعية واضحة وصريحة، وهذه الأوصاف لا تكون إلا للأئمة، إلا للأئمة المنصوبين من قبل الله. حينما نقول اللهم إني أتوجه إليك بأحب الأسماء إليك وأعظمها لديك، وأتقرب وأتوسل إليك بمن أوجبت حقه عليك، إنهم الأئمة الأعظم والأكبر في هذا الوجود، إنهم محمد وآل محمد، أئمة الأئمة الثلاثة، محمد وعلي وفاطمة، والأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتعلمون أن في رواياتنا، وهذه الرواية عن جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إنني أقرأ عليكم من روضة الواعظين، كتاب معروف في المكتبة الشيعية، إنه لمحمد ابن الفتال النيسابوري، والذي يعرف بالشهيد القتيل بحسب القرائن المتوفرة لدينا. السلاجقة هم الذين قتلوه، والسلاجقة قوم نواصب من الأتراك قتل سنة 508 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار المرتضى بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2008 ميلادي، في الصفحة 98 تبدأ الرواية التي يحدثنا بها جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها في الصفحة 100، دعاء سيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائه، إنه والد أمير المؤمنين. من دعاء دعا به أبو طالب صلوات الله عليه في واقعة حدثت لها تفصيلها، أذهب إلى موطن الحاجة. هذه كلمات أبي طالب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله: إلهي إلهي وسيدي، أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة النبي صلى الله عليه وآله يقول: فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لقد كانت العرب قبل الإسلام تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها، مثل ما تفعل الشيعة وهي تقرأ الأدعية والزيارات، لأنهم يعيشون في جاهلية جهلاء. وأمير المؤمنين أخبرنا من أننا سنعيش في جاهلية جهلاء ستكون أسوأ من الجاهلية الأولى، هكذا أخبرنا أمير المؤمنين وهو يحدثنا عن قادم الأيام، يخاطب الشيعة حينما كان سيد الأوصياء في الكوفة، من أننا سنكون في جاهلية جهلاء تكون أشد من الجاهلية الأولى. إلهي وسيدي، أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة، تهامة إنها أرض الحجاز. فوالذي فلق الحبة، النبي الأعظم يقول، وبرأ النسمة. لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها. إنهم أئمة الأئمة، محمد وعلي وفاطمة، هذا في زمن الجاهلية بحسب هذه الرواية التي يحدثنا بها جابر الأنصاري عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. ومن كلمات سيدنا أبي طالب صلوات الله عليه إلى كلمات ولده قائم آل محمد، أبو طالب هو والد الأئمة المعصومين، أبو طالب هو والد أمير المؤمنين، وهو والد الحسن والحسين، وهو والد الحسن العسكري، وهو والد قائم آل محمد. فمن كلمات والد الأئمة المعصومين إلى كلمات ولده قائم آل محمد صلوات الله عليه، إنه دعاء الافتتاح، هذا الدعاء المروي عن الحجة بن الحسن والذي نقرأه ليليا في ليالي شهر رمضان، نص محكم متين في مضمون التوحيد الذي حدثتكم عنه، إنه التوحيد الذي يمازجه التوسل في جميع أجزائه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان حين تتسلسل كلمات الدعاء حتى تصل إلى الصلاة على النبي الأعظم وآله الأطيبين الأطهرين، الكلام هو هو: الصلاة على رسول الله، الصلاة على أمير المؤمنين، الصلاة على الصديقة الكبرى، الصلاة على الحسن والحسين. ثم ماذا تقول كلمات الدعاء بعد الصلاة على الحسن والحسين؟ وصلي على أئمة المسلمين، ويبدأ الدعاء يعدد أسماء الأئمة من ذرية الحسين من السجاد إلى القائم صلوات الله عليه، صلاة على رسول الله، صلاة على أمير المؤمنين، صلاة على الصديقة الكبرى فاطمة، صلاة على الحسن والحسين، ثم يقول الدعاء وصلي على أئمة المسلمين. هذه العبارة بأي شيء توحي؟ توحي بأن الذين سبقوا هذه العبارة هؤلاء هم أئمة الأئمة، هؤلاء هم الأئمة المميزون. فسلسلة الأئمة من السجاد إلى القائم تأتي في الترتيب العقائدي بعد محمد وعلي وفاطمة، وبعد محمد وعلي وفاطمة يأتي الإمامان القائمان القاعدان سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. بعد هذه المجموعة المميزة من الأئمة في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر يأتي تسلسل الأئمة المعصومين من ولد الحسين. وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين إنه السجاد، ويتسلسل ذكرهم الشريف إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا. هذه الصياغة وهذه الهندسة في هذا التركيب اللغوي وفي هذا النص العقائدي واضح من خلالها وواضح من خلال لحنها أن أئمة الأئمة هم الذين تقدم ذكرهم، إنهم محمد وعلي وفاطمة. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون مع هذه الأدعية؟ ماذا تفعلون مع هذه النصوص؟ ماذا تفعلون مع هذه الكينونة التي تواجهنا في كل مكان؟ أن اتجهنا في طقوسنا، في عباداتنا، في عقائدنا، في معارفنا، أن اتجهنا هناك منظومة واضحة، إنها سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر، مثلما هناك سلسلة للأئمة المعصومين الاثني عشر. وأعتقد أن التراكم الحديثي عبر الحقائق والنصوص التي وضعتها بين أيديكم يوصلنا إلى نتيجة واضحة وواضحة 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 جدا. وإني لن أتعب من سرد النصوص وبيان الحقائق، وأنا أشعر بالشرف كل الشرف وبالكرامة كل الكرامة، وأغبط نفسي وفي الوقت نفسه أراني لا أستحق أن أوفق لمثل هذا التوفيق، لكنها المنة من الزهراء أولا ومن قائم آل محمد أولا أيضا، ولا أقول ثانيا، فقائم آل محمد هو السر المستودع في فاطمة وعند فاطمة. هذه منة الزهراء على عبدها، هذه منة القائم على غلام من غلمانهم، من غلمان آل محمد، وعلى صبي من صبيانهم. سأبقى أحشد الحقائق بحدود نظم البرنامج، وإلا فإني قادر أن أستمر في حلقات طويلة جدا جدا، أن أقوم بحشد النصوص في جميع الاتجاهات، لأن إمامة فاطمة صلوات الله عليها موجودة في كل جنبات ديننا وفي كل أجزاء عقيدتنا. ولا أقول إلا أن أوجه كلامي إلى حوزة النجف وأقول لهم: سود الله تعالى وجوهكم في الدنيا والآخرة. قاربنا على الانتهاء، أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي، يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغافر.
بصائر الدرجات. إنه الكتاب الذي قرأت عليكم منه قبل قليل لمحمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه، في الصفحة 35، إنه الحديث 12 بسند الصفاري عن عبد الرحمن بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلق محمدا وعترته من طينة العرش، فلا ينقص منهم واحد ولا يزيد منهم واحد. محمد وعترته، نفس المنزلة من طينة واحدة، فليس هناك من نقصان وليس هناك من زيادة، لا في الأشخاص ولا في المنازل ولا في المراتب ولا في الحقائق. إن الله عز وجل خلق محمدا وعترته من طينة العرش، فلا ينقص منهم واحد ولا يزيد منهم واحد، ما لأولهم فهو لآخرهم، وما لآخرهم فهو لأولهم. وفاطمة عين القلادة في هذه المنظومة الإلهية المقدسة الشريفة. في السياق نفسه أقرأ عليكم من الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 6: إنه حديث المعرفة بالنورانية، الحديث المروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث إلى سلمان وأبي ذر رضوان الله تعالى عليهما. أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر: لأن كلنا واحد، لأن كلنا واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، فلا تفرق بيننا، ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله. تخرجون فاطمة من هذه الكينونة الإلهية؟ من هذا الذي يستطيع أن يخرج فاطمة من هذه الكينونة الإلهية؟ ووفقا لأي دليل؟ ووفقا لأي دليل؟ وفاطمة ينطبق عليها هذا الوصف من أنها محمد لأنها روحه التي بين جنبي. فاطمة بضعة مني كما يقول صلى الله عليه وآله، بضعة مني، إنها قطعة مني. وهذه الكلمة فيها دلالة عميقة. محمد كما يصفه القرآن ذو مرة فاستوى، لا يتجزأ لا يتقطع، إنه حقيقة مستوية. محمد صاحب الوقار والسكينة، الحقيقة المستقرة الساكنة. إنها مستقرة في مقاماتها، ساكنة في مراتبها، لا تتقدم لا تتأخر، لا تختلف لا تتخلف. هذا محمد، محمد هو المحمد، محمد هو المحمد، المحمد الذي جمع المحامد كلها، فمن أين سيأتيه النقص وهو جامع للمحامد؟ هذا محمد المحمد، المحمد الجامع للمحامد، فمن أين سيأتيه النقص؟ وهو ذات ساكنة مستقرة ذو مرة فاستوى، وهذه بضعة من، بضعة من تعبير عربي يريد النبي الأعظم أن يقول إنها نفسي، إنها قلبي. فالقلب البضعة التي تستشعر معاني الوجدان، إنها بضعة مني، إنها قلبي، إنها روحي، إنها مهجتي. لأن كلنا واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، فلا تفرقوا بيننا. ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا كرهنا كره الله. في الصفحة 16 من حديث طويل مروي عن إمامنا السجاد وعن الباقري صلوات الله عليهما يحدثنا به جابر الجعفي، الباقر يقول: وكلنا واحد، كلنا واحد من نور واحد، وروحنا من أمر الله، أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وكلنا محمد. هل تخرجون فاطمة من هذه المحمدية العظمى؟ إن الله عز وجل خلق محمدا وعترته التي هي محمد ومحمد ومحمد ومحمد. إن الله عز وجل خلق محمدا وعترته من طينة العرش، فلا ينقص منهم واحد ولا يزيد منهم واحد. صلوات على محمد وآل محمد. وقت الحلقة انتهى والكلام لم ينتهي، الكلام لم ينتهي. هل تجدون ذكرا جميلا أجمل من ذكر فاطمة؟ نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: لو كان الحسن هيئة، لو كان الحسن الجمال، لو كان الحسن هيئة يتهيأ في كينونة بشرية، لو كان الحسن هيئة لكانت فاطمة. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله، إنه جمال محمد وآل محمد، الذين أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد وكلهم محمد، الذين أولهم علي وأوسطهم علي وآخرهم علي وكلهم علي، الذين أولهم فاطمة وأوسطهم فاطمة وآخرهم فاطمة وكلهم فاطمة. يا محمود، يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. عجل في فرج إمام زماننا. صلواتك وسلامك عليه وعلى آبائه الأطيبين الأطهرين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إن الله لذو فضل على الناس أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً